بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا من جديد وبرنامج الغائب الحاضر، والذي نتناول فيه محاور تتعلق بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم سنتناول قضية متى يكون الظهور مع ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ حسين الأسدي. حياكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
طيب، احنا سماحة الشيخ عندما تناولنا موضوع الغيبة قلنا أن هنالك أسباب أدت إلى موضوع الغيبة، هل غياب هذه الأسباب التي أدت إلى الغيبة تعني الظهور المبارك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من الواضح جدا أن الأصل في قضية الإمام والحجة بين الله وبين عباده وأن يكون ظاهرا، فغيبته تكون استثناء كما تقدم، ولها أسباب. وفي قضية أسباب الغيبة تقدم أيضا أن السبب الحقيقي مخفي عنا، وأن السبب الحقيقي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما ذكر من أسباب في الروايات الشريفة فإنما هي على نحو العلة الناقصة إذا صح التعبير. وبالتالي فلو انتفت هذه الأسباب التي نعرفها مما ذكرته الروايات الشريفة كالخوف من القاتل، وأن لا يكون في عنقه بيعة لظالم، وتمحيص المؤمنين وما شابه الأسباب التي ذكرتها الروايات الشريفة، لو انتفت هذه الأسباب يبقى أمر رئيسي لا بد أن يتحقق، وبه يتحقق الظهور، وبه تنقطع الغيبة، وهو الإذن الإلهي. ونحن نتيقن بأن الله سبحانه وتعالى بعلمه المحيط بكل شيء وبحكمته وبقدرته هو يختار الوقت المناسب للظهور، حتى ولو فرضا لم تتحقق بعض أو لم تنتفي بعض الأسباب التي ذكرتها الروايات الشريفة. عندما نقرأ في توقيع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لسفيره الرابع، حيث قال له: فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، يتضح لدينا أن العلة الحقيقية للغيبة وللظهور هو أمر الله عز وجل. أما ما هو هذا الأمر ومتى يتحقق وكيف سيتحقق، فهذا موكول للعلم الإلهي وللحكمة الإلهية. والخلاصة أن السبب الحقيقي للظهور والانتهاء الغيبة هو الأمر الإلهي الذي نتيقن بأنه فرع العلم والحكمة والقدرة. أما هذه الأسباب التي ذكرتها الروايات الشريفة إن تحققت أو انتفت إذا صح التعبير حتى تنتفي الغيبة فبها ونعمت، وإلا فيبقى الأساس هو الإذن الإلهي.
طيب سمح الشيخ، على مر التاريخ هنالك من ادعى أنه الإمام المهدي، وتبين بعد ذلك أنه زائف، وهذه القضية تحتاج من الناس أن تكون لديهم علامات خاصة لمعرفة الإمام عند الظهور.
في الحقيقة هو سؤال مهم جدا، إذ قد يظهر شخص يدعي المهدوية فيحار البعض، وكيف نميز المهدي الحق من المهدي الباطل. في هذا المجال يمكن أن نذكر طريقين للمعرفة. الطريق الأول دعنا نسميه طريق تقريبي، بمعنى أن هذا الطريق يقرب لنا فكرة الظهور، يعني يقول إن الظهور قريب، لا يحدد شخص الإمام بل يقول إن الظهور قريب. وفائدة هذا الطريق هو أن أي شخص يدعي أنه المهدي قبل تحقق هذا الطريق فنجزم بكذبه، وهو طريق العلامات الحتمية. إذ حتى في التوقيع الذي صدر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لسفيره الرابع قال صلوات الله عليه: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. فقبل العلامات الحتمية اللي هي خروج السفياني من الشام، والخراساني من إيران، واليماني من اليمن، في يوم واحد يكون في شهر رجب في سنة واحدة طبعا، خروج هؤلاء الثلاثة في وقت واحد في توقيت واحد، الصيحة التي تقع في شهر رمضان ليلة الجمعة ليلة 23 من شهر رمضان، الخسف في البيداء بجيش السفياني، وقتل النفس الزكية في مكة المكرمة. قبل هذه العلامات أي شخص يدعي أنه المهدي نكذبه.
هذا قبل العلامات.
بعد العلامات
قد يأتي
قد يكون، لأنه إذا تحققت العلامات يبدأ الإمام صلوات الله عليه بالظهور أشبه بالظهور الجزئي، سميها الحركة
تدريجي.
السرية تدريجي ما شئت فعبر. طيب. فإذا وقعت العلامات وقوعها ماذا يقول لنا؟ يقول إن ظهور الإمام قريب لكنه لا يعين الإمام.
طيب.
هذا الطريق التقريبي. أيضا الطريق التشخيصي، بمعنى أنه يشخص يقول هذا هو المهدي. فورد في الروايات الشريفة ما ينفعنا في هذا المجال. أذكر أمرين في هذا المجال. الأمر الأول، ورد في الروايات الشريفة أن الشخص إذا ادعى هذه الدعوة فاسألوه عن أسئلة لا يجيب فيها إلا المعصوم. مثلا ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في إحداهما في أحدهما إلى أهله، الغيبة الصغرى، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك. قلت المفضل ابن عمر راوي الرواية، فكيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. وطبعا هذا الطريق عادة يكون مختصا بأصحاب العلوم والتخصصات. فلنفرض أن مسألة طبية عجز الطب عن حلها، يأتي هذا الشخص يحلها بكل سهولة. وفي نفس الوقت مثلا مسألة فيزيائية عجز علم الهندسة مثلا أو الفيزياء عن حلها، يأتي هذا الشخص يقدم لها حلا يعجز الناس عنه بهذا المستوى. مسألة علمية يعجز الناس عنها فيأتي يحلها، هذا طريق ينفع، خصوصا مثلا في مسألة التكلم باللغات المتعددة وفهم اللغات المتعددة. مثل هذه الأمور لا تكون إلا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أوضح من الأول وطريق مفتوح للجميع والكل يمكن أن يستفيد منه، هو طريق طلب المعجزة. لي الحق أن أطلب معجزة ممن يدعي أنه المهدي.
الأمر الخارق،
باعتبار أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو أحد الأئمة الاثني عشر، والأئمة صلوات الله عليهم عندهم علم لدني، والعلم كلما زاد يزداد معه أمران، تزداد معه الصوابية، كلما يزيد علمك أنت تطابق الواقع أكثر، وتزداد معه القدرة. القدرة تصل إلى حد ما يسمى بالولاية التكوينية، أن يكون عنده قدرة على التصرف في قوانين الكون في مجريات الكون، فيمكن أن يحيي ميتا كما فعل النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ليس غريبا على قدرة الله عز وجل ولا على صاحب الولاية التكوينية. يمكن أن يخبرك بما في بيتك، يمكن أن يبرئ مريضا عجز الأطباء عن شفائه بلمسة يد. مثل هذه الأمور ورد في بعض الروايات الشريفة أن بعض قادة الجيش الذي تذكره الروايات باسم الحسني، بعض قادة الجيش في زمن الظهور يطلب منه المعجزة ويقيم الإمام صلوات الله عليه له المعجزة. بعض الروايات الشريفة تذكر أنه يعطي لأصحابه شيئا يجعلهم يمشون على الماء، أو يعطيهم شيء يقرؤون في كفهم فيأخذون كل المعلومات من كفهم، وهكذا هذه المعجزات وما شابه. هذه المعجزات لا يقوم بها إلا إنسان له اتصال بالغيب. الآن قد يسأل شخص يقول شلون أفرق عن الساحر؟ قد يأتيني ساحر ويفعل مثل هذه الأمور. هناك فرق واضح، الساحر يتعلم، يدخل دورات تعليمية كذا خفة يد يصل إلى هذه المرحلة، وبعد إتقانها هو لا يتقن إلا بعض الحركات. الساحر لا تطلب منه شيئا، هو يفعل شيئا، أما المعجزة أنت تطلب منه شيئا. يا محمد صلى الله عليه وآله دع القمر ينشق، اقتربت الساعة وانشق القمر. يا عيسى صلوات الله عليه أحيي لنا هذا الميت، أحياه. هذه الشجرة تشق الأرض وتأتي وتتكلم مع الرسول صلى الله عليه وآله، الصخرة مثلا أو الجذع وما شابه. فالصاحب المعجزة ينفذ لك، يعني تطلب منه أنت أي شيء ينفذ لك، أما الساحر عندك كم حركة وفرع التعليم المسبق المعروف، يتقن كم حركة لا يستطيع أن ينفذ غيرها. فهذه بعض الطرق التي يمكن أن نشخص بها الإمام الحق وما يقرب لنا فكرة الظهور المبارك إن شاء الله تعالى.
طيب سمح الشيخ باختصار، أين وكيفية ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟
الروايات تؤكد أن ظهوره صلوات الله وسلامه عليه سيكون في مكة المكرمة بعد أن يخرج من المدينة المنورة، حيث يتبعه جيش السفياني ليريد أن يفتك به صلوات الله عليه، فيخرج من المدينة المنورة يذهب إلى مكة، الجيش يتبعه يخسف به في البيداء منطقة بين مكة والمدينة، يبقى في مكة عدة أيام ربما أو عدة أشهر قليلة، ويجتمع عليه أصحابه ل 313 والحلقة الجيش اللي هو 10,000 أو 12,000 أو 15,000 حسب اختلاف الروايات الشريفة، وفي يوم العاشر من محرم يظهر يسند ظهره إلى الكعبة المكرمة عند الحجر ركن الحجر، وينادي أنا أولى الناس بآدم، من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، إلى آخر خطبته. فهو يخرج في مكة المكرمة، وبعض الروايات تقول أنه في يوم العاشر من محرم.
نعم أحسنت سمع الشيخ، نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نعود معكم إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة فاصل قصير ونتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج الغائب والحاضر، فانتظرونا.
إذ قال ربك للملائكة اسجدوا خضعوا لأمر الله لم يترددوا، قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقد، لما رأوك بصلبه سجدوا، فأنت بكل ما يعني الوجود محمد، بكل ما يعني الوجود محمد.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة في هذه الحلقة من برنامج الغائب والحاضر، وعودة مع ضيفي وضيف البرنامج سمح الشيخ حسين الأسدي. حياكم الله من جديد سمح
الشيخ. حياكم الله وبياكم.
موضوع انتشار الجور يعتبر هو سبب من أسباب ظهور الإمام، هذا ما يشاع فيما بين الناس، لذلك البعض قد يذهب بهذا المنحى يقول فلننشر الجور لنعجل بفرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف تردون عليه؟
نعم، توجد قاعدة في الإسلام، هذه القاعدة تقول أي مقولة يدعى إنها مقولة يدعى أنها مقولة إسلامية، فحتى نعرف صحتها من سقمها لدينا طريق واضح جدا، وهو أن نعرضها على القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإذا وجدنا هذه الدعوة أو المقولة توافق القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله ولا تخالفه ولا تعارضه ولا تنقضه فنقبلها، لا مانع من قبولها. أما إذا وجدناها تعارض ثابتا دينيا، تعارض ثابتا قرآنيا، أو تعارض ما ثبت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فلا داعي لأن يقال بأنها مقولة إسلامية، لتكن مقولة أخرى. هذه المقولة التي سمعنا، ربما سمعنا أنه في التاريخ أو ربما في العصر الحاضر ربما أن البعض يروج لها، وأنه الإمام صلوات الله عليه لا يظهر حتى ينتشر الظلم والجور والفساد، إذن لننشر الفساد، المرأة ترمي حجابها، الرجل يترك العفاف، ونفعل ما نفعل حتى نحقق هذا السبب، سبب الظهور، فيظهر الإمام فنكون في عبادة. هذا الأمر إذا عرضناه على القرآن، على سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والمعصومين صلوات الله عليهم، يتبين أنه باطل جدا ولا يقبله عاقل. إذ من جهة أن القرآن الكريم يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم من يفعلون الواجب والمستحب ويتركون الحرام والمكروه، أما الذي يفعل الحرام هذا في اصطلاح الإسلام يسمى فاسق، يسمى مدعي، فكيف يراد بفعل الحرام التقرب إلى الله عز وجل؟ هذا خلاف قاعدة الإسلام، خلاف القاعدة الإسلامية. لذلك بعض الروايات كأنه تنقل أنه رجل كان يسرق ويتصدق، فالإمام صلوات الله عليه سأله، الإمام الصادق أو غير الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما في بالي، سأله قال ماذا تصنع؟ قال أنا أسرق سيئة بواحدة، أتصدق 10 حسنات، فحسنة تروح ويا السيئة يبقى لي 9 حسنات، أنا رابح. فالإمام صلوات الله عليه قال لا، أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، القرآن يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أنت في فعلك هذا مرتكب حرامين، حرام السرقة وكلت ذاك خطيئة حرام. فواضح جدا أن هذا الفعل، نشر الجور للعبادة ولتقريب الظهور، هذا واضح أنه خلاف قاعدة القرآن إنما يتقبل الله من المتقين، هذا أولا. ثانيا، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام عندما ذكرت زمن الغيبة والانتظار، ولا نجد رواية واحدة قالت انشروا الظلمة والجورة والفساد ليتعجل الظهور، بل بالعكس الروايات تقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. روايات هي التي تؤكد على التقوى والتمسك بالدين في زمن الغيبة، فكيف يأتي شخص ويقول أنا أكون متدينا بنشر الفساد حتى يتعجل الظهور؟ واضح بطلان هذه الحركة أو هذه الفكرة. وثالثا، يوجد أمر عقلائي متعارف الناس يعملون به ويوقنون به، وهو أنه لا يطاع الله من حيث يعصى. أن أعصي الله عز وجل، أرتكب محرما من أجل أن أطيع الله عز وجل وأكون سبب في تعجيل الظهور، هذا واضح البطلان. فمثل هذه الدعوة في الحقيقة واضحة البطلان ولا يقول بها عاقل.
طيب سمح الشيخ، من جانب آخر، هل يمكن أن يرتقي الإنسان بعلاقته مع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليعيش الظهور روحيا من خلال إصلاح السريرة؟
هذا الأمر دعنا نبدأ بالخطوة الأولى فيه. الخطوة الأولى للمسلم مطلوب منه أن يعيش هذا الارتقاء الروحي والشعور بالحضور الإلهي. عندنا آيات عديدة تشير إلى هذا المعنى، وهو معكم أينما كنتم. في آية أخرى، ألم يعلم بأن الله يرى. مثل هذه الآيات تدفعنا لماذا؟ تدفعنا لأن نعيش المراقبة الإلهية، وكأن الله عز وجل حاضر معنا نراه. كيف تتصرف في حضرة الإله؟ هذا الشعور كلما تعاظم عند الإنسان كلما يصل إلى مرحلة الحياء من الله عز وجل، وبالتالي لن يقترب من أي معصية. في مراتب عالية ينقل عن بعض الأكابر أنه كان لا يمد رجليه، يقول أنا في حضرة الله عز وجل بهذا المستوى العالي. لا نريد ذلك المستوى العالي، مستوى أنه نحس بأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا ومطلع علينا، فنتعامل وفق هذا المعنى. نفس هذا الشعور ينبغي أن يكون معنا فيما يرتبط بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من جانبه الإمام صلوات الله عليه تحدثنا أكثر من مرة يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم، إنا وإن كنا بمكاننا الناوي عن حسب ما أراناه الله من المصلحة ولشيعتنا كذا، إن أخباركم شنو، إنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. فمن جهته هو مطلع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هو من جانبه مطلع. يبقى من جانبنا أن نستشعر هذا الوجود المقدس. وإذا أردنا أن نقرب الفكرة بتصوير مادي لنصورها بكاميرات المراقبة، شخص لص مثلا إذا دخل في محل تجاري أراد أن يسرق، يمكنه أن يسرق، لكن لو انتبه إلى وجود كاميرات مراقبة،
هنالك لوحة تقول المحل مراقب بالكاميرات
سيرتا. هذا الأمر حتى مثلا لو سيعمل احتياطات، مثلا يتلثم مثلا أو يترك السرقة، خلاص هذا المحل ما أسرقه، أروح إلى محل آخر. هذه التفكير يعني تقريب الفكرة ماديا. نفس هذه الفكرة احنا عندنا في علاقتنا مع الله عز وجل، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني شنو؟ يعني كاميرات مراقبة. يعني لما يقول القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن هذا هو معنى كاميرا مراقبة دائمة. لكن هاي كاميرا المراقبة لا تصور الظاهر فقط، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ونحن أقرب إليه من، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان المعصوم صلوات الله عليه بإقدار من الله عز وجل عنده هذا العلم الذي يطلع على أعمالنا، وعندنا روايات شريفة تقول إن الأعمال تعرض على إمام الزمان، عرض أسبوعي، عرض شهري، ربما عرض في ليلة القدر، في ليلة النصف من شعبان، هذا لابد أن ينعكس على سلوكنا بحيث نصل إلى مرحلة وكأن الإمام حاضر معنا ينظر إلينا يراقبنا، فنعمل وفق هذا المعنى. إذا صار الإنسان بهذا الشعور أكيد سيرتقي روحيا إلى أن يعيش التوحيد الحقيقي بما يصل ربما إلى حد العصمة المكتسبة في حدود هذا الإنسان.
طيب سمح الشيخ، نعود إلى موضوع تحقق الظهور. البعض يقول أن المجتمع يجب أن يكون مستعدا لتقبل الإمام ليتحقق الظهور، والبعض الآخر ماذا يقول؟ يقول أن الإمام يجب أن يكون مستعدا للظهور ليتحقق الظهور. بماذا تجيبون؟
أولا، قضية أن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو يكون مستعدا للظهور، هذه قضية مفروغ عنها، إذ هو صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ينتظر أمر الله عز وجل منذ وجد. الإمام صلوات الله عليه من هذه الجهة وعلى أتم الاستعداد، وهو ينتظر الأمر الإلهي بالظهور ليبدأ بظهوره. هذا لا كلام فيه، الكلام في المجتمع، أنه لا بد أن يصل المجتمع إلى مرحلة من النضج العقلي والفكري والإسلامي ليتقبل الإمام صلوات الله عليه. هذه المسألة ذكرتها الروايات الشريفة بطريقة أخرى. كيف؟ الروايات عندما تعمل مقايسة بين المجتمع الذي ظهر فيه النبي صلى الله عليه وآله والمجتمع الذي يظهر فيه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تقول الروايات إن المجتمع الذي يظهر فيه الإمام المهدي أصعب مراسا من المجتمع الذي يظهر فيه النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن المجتمع الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وآله كان يعبد خشبة، كان يعبد تمرة يصنعها بيده، فإذا جاع أكلها، فالعقل يقف مع النبي صلى الله عليه وآله قبل المعجزة وقبل الآية وقبل. أما في زمن الإمام المهدي صلوات الله عليه فإذا ظهر الإمام، البعض تذكر الروايات يتأول عليه القرآن. هذا معناه شنو؟ معنى لما يظهر الإمام صلوات الله عليه وهو الإمام المعصوم يأتيه بعض يقول له قال الله تعالى هذه الآية، يستدل ضد الإمام صلوات الله عليه، لذلك سيواجه نوع آخر من الصعاب، من التحديات، أن يقنع هذا الذي يقرأ القرآن بأن تفسيره لهذه الآية خطأ وأن التفسير أو التأويل الصحيح هو كذا. لذلك ورد في الروايات الشريفة أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يأتي بالإسلام جديدا. لاحظ هنا تركيز، الرواية لا تقول يأتي بدين جديد أبدا، ما عندنا ولا رواية تقول يأتي بدين جديد، يقول يأتي بالإسلام جديدا، يعني نفس الإسلام لكنه جديد. لماذا جديد؟ الناس يتصورونه جديد، يعني هناك مثلا أحكام ضاعت في طول الخط، هناك أحكام دست من سلاطين الجور وفقهاء البلاط الأموي والعباسي أخفيت بين الروايات الصحيحة، هناك أحكام ربما لم تقم يقوم بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مثلا الدين الذي أو الإسلام الذي ينظر له الإمام صلوات الله عليه ويظهره الإمام صلوات الله عليه هو الإسلام الذي فيه أشهد أن عليا ولي الله. مثل هذا الإسلام قد ينظر إليه على أنه إسلام جديد، على أنه إسلام لم نسمع به من قبل، لذلك يواجه الإمام بعض التحديات. ومثلا هذا أمر آخر أذكره بعجالة، القرآن الموجود عندنا اليوم مرتب حسب النزول، يعني أول آية نزلت وضعت في بداية القرآن ثم الثانية وهكذا، واضح جدا. لا، أول آية نزلت كما هو معروف سورة العلق، موضوعة في الجزء 30. بعض الروايات تقول أن القرآن الذي يأتي به الإمام صلوات الله عليه واللي البعض يطبل علينا وأنه الشيعة عندهم فالقرآن غير قرآن، لا هو نفس القرآن. الروايات تقول إذا ظهر الإمام فمصحفه اللي هو مصحف أمير المؤمنين صلوات الله عليه مرتب حسب النزول، مرتب نفس القرآن، لا زيادة ولا نقيصة فيه، لكن مرتب حسب النزول. هذا المعنى ومثل هذه الروايات وغيرها يخيل للناظر من فوق أن الإسلام الذي جاء به الإمام صلوات الله عليه هو إسلام جديد، فهذا معنى أن المجتمع لابد أن يفهم أن الإمام صلوات الله عليه لا يأتي بدين جديد، هو نفس الإسلام لكن يزيل عنه غبار السنين. ولذلك إذا نظرنا لمستقبل المجتمع عند الظهور نجد أن بعض الناس يعترضون على الإمام، وعلى رأسهم السفياني والنواصب يقاتلون الإمام صلوات الله عليه، بعض الناس يناصرون الإمام ويتمسحون بسرج فرس الإمام صلوات الله عليه طلبا للبركة، أين هذا من هذا؟ وقد يكون هناك من يقف على التل ينتظر يبين له الحق، والإمام يبين له الحق بكل وضوح فيؤمن به إن شاء الله تعالى. هذا كله يعني أن هناك مسؤولية يفرضها العقل علينا، نبذل جهدا إضافيا. بعض ربما لا يبذل أي جهد في القضية، ربما لم يقرأ كتابا عن الإمام صلوات الله عليه، لم يقتني كتابا عن الإمام صلوات الله عليه، وهذا خطأ فادح لابد أن نعالجه. ولو في اليوم 5 دقائق نقرأ عن الإمام صلوات الله عليه نافعة جدا في زيادة معرفتنا وبالتالي التعرف على ما سيأتي به الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نسأل الله البارئ عز وجل أن نكون بقدر المسؤولية لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ حسين الأسدي، شكرا جزيلا حضوركم معنا.
نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لتقديم شيء نافع لنا في دنيانا وآخرتنا، ونسأل الله عز وجل أن يدركنا بعصر ظهور الإمام على سلامة من ديننا إن شاء الله تعالى.
آمين يا رب العالمين. وأحسنتم وأجدتم، وشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والإصغاء. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.